الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الأسبوع الماضي جاءني شاب بعد الصلاة كث اللحية مسترسل الشعر يلبس قلنسوة على رأسه، ثم جادلني بعد الصلاة وأنبأني أن العوام في المسجد غضبوا مني. فقلت له: لماذا أيها الأخ؟ قال: لأنك تكلمت عن التشدد، وهذه مشكلة ليست قائمة ولا نريد الحديث فيها. فقلت له: هل نتحدث عن المشاكل القائمة فقط، أم نعرض الإسلام كما نزل من السماء من ألفه إلى يائه؟ والوقاية خير من العلاج. فإذا لم يكن معنا متشدد واحد، جعلنا وقاية للناس حتى لا يتسلل إليهم هذا التشدد. وعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج التقوى ومثال الورع، ما كانت المشكلة قائمة عندما قال الله له: يا أيها النبي اتق الله. فهو متق الله طبيعي، لكن الله أمره أن يدوم ويواصل على تقوى الله. وعندما اجتباه الله واصطفاه واختاره، علم أن له قلبا مصونا من الشرك ودنس الكفر، ومع ذلك أنزل عليه آية صعبة ثقيلة. لو أن داعية اليوم خاطب بها الناس لغضبوا غضبا مضريا. قال الله له: فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، يسد قلبه فلا يتصرف إليه خير ويتركه، وهذا شيء مستحيل. قال له: أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك. وهل سيشرك محمد بالله وهو أحب الناس إليه، وهو الذي طلع الأول في العبادة على البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة؟ يقول الله له: لئن أشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ذكرني شاب آخذ رأيه في أكثر الأمور لعقله. قلت له: ما رأيك في هذا الموضوع وسط الأسبوع؟ قال: لقد تحدثت عن التشدد، وكانت وسائل الإعلام تتحدث في هذا من فترة طويلة. فذكرني هذا الأخ، وقلت له: فرق كبير بين من يبني وآخر يهدمي. أنا أبني بقدر ما أستطيع الناس الذين يصلون معي على العقيدة الصحيحة، وبقدر ما استطيع امسح الغبار عن وجه الشريعة. فهل تأخذ كلامي مثل كلام وسائل الإعلام الذين خربوا ودمروا؟ فرق كبير. ولست حريصا أيها الشباب على رضا أو سخط أحد أبدا، والله ليس هذا في بالي أبدا، أن أصعد المنبر وأرضيكم أو أسخطكم، لا، إنما أضع نصب عيني دائما رضا واحد فقط وهو الله. فإذا رضي وسخط الناس جميعا كنت أنا الرابح في الدنيا والآخرة. أتذكر دائما عندما كان يدعو إمامنا وزعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول للناس، ثم يجأر إلى الله ويرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. المهم استرضاء الله وحده ولو غضب البشر. إذا علم الله الكريم سريرتي فلست أبالي من سواه إذا سخط. المهم أن تكسب مغفرة الله ورضوانه ورحمته، حتى لو غضب عليك شعب مصر كله، لا، هذا لا يرضى. ولذلك فإني أرى أن الداعية أشبه بالنخلة، يقذفه الناس بالحجر فيقذفهم بالثمر، ولا يرد سيئة بسيئة. وأخشى إذا وقفت أمام الله وأنا مسؤول عن هذا الإسلام وحراسته وتوفير الحماية له من الإفراط والتفريط، أن أسأل أمام الله، لما لم تقل كذا بين الناس كما روى ابن ماجه ورواته ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: وكيف يحقر أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال: يرى أن لله عليه مقالا فلا يقول فيه، فيقول: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله: فإياي كنت أحق أن تخشى. في رواية أخرى: فإياي كنت أحق أن تخشى. إذا عاد الضمير إلى الله تبارك وتعالى، وإذا عاد الضمير إلى المخاطب كان على الرواية الأولى. معنى هذا أننا كلفنا من ربنا أن نقي الناس من المرض إذا كانوا أصحاء، فإذا ابتلوا بهذا المرض عالجناهم وقدمنا إليهم أدوية السماء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. علينا أن نبلغ، وما علينا أن نحرص على رضاكم أبدا، إنما نقول لكم كلاما في غاية المرارة لنزف إليكم نعمة الشفاء من الشافي ومن الله تبارك وتعالى. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ضيع الإسلام في عصرنا هو المجاملة في الدين، وتملق عواطف الناس والسير على هواهم والمجاراة في أي أمر. روى ابن حبان في صحيحه قال: معاذ أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أخاف في الله لومة لائم وأن أقول الحق ولو كان مرا. كالصيدلية فيها أدوية بها مرارة والأخرى فيها حلاوة، لكن عليك أن تتجرع هذا وذاك، ولست مخيرا في هذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول لكم وأقسم بربي لست حريصا في هذه البلد على أي منصب، وأنا أعتبر وقوفي على هذا المنبر في نظري أحسن عندي من الممالك والرياسات والزعامات كلها. أن تعلم الأمة وأن تضع أقدامها على صراط الله، هذا أعلى مستوى من البشر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عندما أحضر ندوة من الندوات وأرى رجل كذاب يتملق عواطف المسلمين ليجعل من نفسه زعيما عليهم، أقول إن هذا الرجل خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. يا أخي علم الناس بصدق وبحق وأغضبهم لله، وإذا أغضبتهم في الله رضي عنك وأرضى عنك من أسخطه في رضاه. إنما لو غضب عليك هو فأنت الحزين المهموم المغموم في المعاش والمعاد. وبيني وبينكم كلام رجل قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء، وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا. وإن يأكلوا لحمي وفرط لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، فليس كبير القوم من يحمل الحقد. أنا أعلمكم بما يرضي الله تبارك وتعالى، وأحاول اختفاء أثر سيد البشر. فمرتعي في رياض الله من صغري، ومرتعي سنة المختار من مضري، ومنهجي قد علا عن نذر شيطاني. إن الذي يسير معك في هواك ويعلمك على مزاجك يضرك. هذه المجاملة تكون في الدنيا في طعام في شراب في كساء في مجلس من المجالس، إنما إذا تحدثنا في الدين فلنكن سيوفا، لا مجاملة ولا وساطة أبدا في هذا الأمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال لي أخ: سمعت كلام عضو مجلس الشعب في الدين، والحقيقة أنه أجهل الناس بالدين. قال: يفتي في الدين ويقول كلاما مع موكب من الشباب يتملق عواطفهم حتى ينجح في الدورة القادمة. يا أخي، أتنجح في مجلس الشعب وتغضب رب هذا الشعب؟ ما قيمة مجلس الشعب هذا، ومجلس الشورى هذا، ومجلس الوزراء هذا، وكل مجالس العالم المحلية والعالمية إن غضب رب العالمين عليه؟ ألا فلتكن خادما أو بوابا أو في أي عمل وأنت الرابح في الدنيا والآخرة إن رضي الله عنك ولم يسخط. قال حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لأن تكون فيهم جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم. ثم قال كعب أحبار لأبي مسلم الخولاني الذي ساهم في تأسيس دولة وكان رجلا عملاقا ماردا، قال له: يا أبا مسلم، كيف منزلتك في قومك؟ قال: حسنا. وكان رجلا عالما فقيها، قال: لكن التوراة تقول غير ذلك. فقال له أبو مسلم: ما تقول التوراة؟ قال كعب الأحبار: إن التوراة تقول إن المؤمن إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. قال أبو مسلم: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. أن تعود للحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ثم قال أويس القرني: قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا. بعد صلاة الجمعة أتى رجلان عملاقان كبيران، وطرح واحد منهم علي سؤالا، خلاف بينه وبين أبيه، وأراد أن ينتزع مني فتوى بالذراع وبالعصا أن يضرب أباه، يريد أن يأخذ مني فتوى بهذا ليضرب أباه. كيف يحدث هذا؟ تأخذ مني فتوى؟ تقول: يا أخي اذهب أنت إلى النار وحدك، فما عندي استعداد أن أقترب منها ولا أشم ريحها. فإذا أراد واحد أن يدخل النار أخذ معه عالما من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن تفسير قوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: وكان لهم فقه غير فقهنا، وعلم غير علمنا، وتجرع غير تجرعنا، وسعى في الأفق غير ضيق أفقنا. لما سئل عن هذه الآية قال: ليس هذا أوانها، إنها اليوم مقبولة، لكن أوشك أن يأتي زمانها. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فيصنع بكم كذا وكذا، تعتقلون، تضربون، يضيق عليكم الخناق، تمنع عنكم العلاوات والدرجات والترقيات في أمور الدنيا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فيصنع بكم كذا وكذا، وتقولون فلا يقبل منكم. يا أخي كلنا كلام على الهوى، هذا ما ينفع أبدا بالتربية الإسلامية إن أردنا استرداد حضارة ونضارة تاريخ. لابد وأن نجاهر بعضنا بالأمراض والتشخيص ثم تقديم الدواء بعد ذلك لينزل الله علينا رحمة الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كان عمر كثيرا ما يسدي النصح إلى الأمة، وهو أمير وهو مأمور، قال إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء الدين، لم يحفظوا الأحاديث وتفلتت منهم أن يعوها فضلوا وأضلوا. لا عليك الالتزام. ما هو الالتزام؟ أن تأخذ بكلام عالم من العلماء وتترك الدسم العلمي في القرآن وفي السنة الصحيحة. الأدلة لها نظام، إذا أردت أن تضبط عقلك على المنهج العلمي، أولا قال الله، ثانيا قال سيدي رسول الله، ثم تأتي بعد ذلك بالأدلة على قيمة العلماء وما عندهم من حكمة، تأتي بدليل من عالم معاصر قبل مثلا الإمام ابن تيمية والإمام ابن قيم الجوزية. لا، أنت مخطئ إلا إذا أردت أن تتعلم كل دليل وله قيمة في الميزان العلمي. فأردت أن تفتح عقلك على المراجع وتفتح صدرك في بطون الكتب فترى الحكمة الزاخرة تستخرجها من هذه الكتب وتنشرها على الناس. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإذا رأيتم العالم بعيدا عنهم فاتركوه، لا تجادلوه، لعل هذا العالم يقدح زند فكره وينخل مخزون رأيه وهو يحاول أن يكتب مقالا يدفع به الأذى عن الإسلام، أو يفكر في بحث ينفع به هذه الأمة. دعوه. روى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم. إذا رأيت العالم معرضا عنك دعه في حاله، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ذهب شاب إلى أخ هنا كبير في السن وقال له إن الخطبة هاجمت الشباب. كيف يا أخي؟ ما بيني وبينكم شيء، لكن علي مسؤولية أن أرشد خطاكم وأن أشرح صدوركم بالحق لا بالباطل، وأن أضع أقدامكم على الطريق بالصدق لا بالمجاملة. المجاملة هي التي ضيعت الدين والدنيا. وفي التاريخ الإسلامي أمثلة كثيرة لعلنا نأخذ منها العبرة والذكرى تنفع المؤمنين. أنا قلت للمتشدد تواضع في عبادته، وقلت للمقصر كلاما أستنهض به همته. أيعجبكم أن طبيبا ترك عيادته ثم زارني في بيتي وهو يظن أن هذا الأمر مشرف، وذهب يبلغ، يا أخي بلغ في العيادة، عالج المريض الفقير وادعوه إلى الله، ادعوا الناس إلى عيادتك ثم بعد ذلك قدم لهم البلسم الشافي والدواء الناجي. من الذي قال لك تترك العيادة وتذهب مع جماعة التبليغ أو غيرهم؟ فيه مرضى من الفقراء كثر يحتاجون إلى يدك المتوضئة وإلى دوائك الناجع. لا بد من فقه صحيح لهذا الإسلام. وأنتم تغضبون من الكلام المر، لكني سأجرعكم هذه المرارة كل أسبوع لو حييت لكم إن شاء الله. لا بد من الاعتدال يا رجال، ولا بد من التوازن بين المادية والروحية، ولا بد وأن نشرح. جعلناكم أمة وسطا، من الذي يشرحها ومن الذي يسمعها إلا أنتم؟ أقول هذا الكلام في أمريكا ما يعرفون هذا المعنى، إنما أريد استنهاض الهمم الراكدة وإيقاظ العزائم الخامدة والمشي على صراط لا إفراط فيه ولا تفريط. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الاعتدال السياسي، روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى الأشعري أميرين إلى اليمن، قال لهما يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. كنت في محاضرة بالأمس بجامعة الأزهر وعرفت أن شابا أراد أن يصلي بالشباب بصورة المائدة فرفض. يا أخي صلي بهم بسبح اسم ربك الأعلى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أو صلي بهم من جزء عمة، فإذا تعبوا ركعت وسجدت وفرغت من الصلاة. هذا ديدن المصلحين في كل عصر. واقرأوا، وأنتم تقولون إننا عشاق لابن تيمية، ما أكثر ما تكلم في هذا، وهو المقصد السادس من مقاصد الإسلام. أنتم لا تقرؤون، ولو قرأتم لوجدتم العلم الغزير في هذه الحكم التي استخرجها الإمام ابن تيمية والإمام ابن قيم الجوزية. روى البخاري في الاعتدال العبادي، روى البخاري عن أنس قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها. الرسول يصلي ثمانية والشفع والوتر وينام، ولجسمه عليه حق، ولأهله حق، ولربه حق، وأعطى لكل ذي حق حقه. فقالوا لا، نحن نخالف الرسول، وأين نحن منه؟
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاجتمعوا وقالوا، قال احدهم: انا اصوم الدهر ابدا ولا افطر. قال احدهم: انا اصحو بالليل واصلي ولا انام ابدا. وقال احدهم: انا ساظل اعزب ولا اتزوج النساء ابدا. لما بلغ هذا الكلام مسامع الرسول لم ينتظر هذه مشكلة، امر خطير لكنه امر يسير بالنسبة لك. الرسول انتقل الى الناس فورا كالريح القاصف، هذا امر يشوب نصاعة الاسلام وعظمته، ولذلك انتقل اليهم على الدور وقال لهم: ألم أخبر عنكم أنكم تقولون كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. هذا هو الاعتدال، ولا غبار على كلام الله وكلام نبينا. أنتم تعترضون على كلامي فقط، إنما كلام الله كلام الرسول. هل يجرؤ واحد منكم على الاعتراض على هذين الدليلين؟ أبدا، إلا إذا خرج من حيز الأمة. لا بد وأن نركع أمام الدليل ونسجد أمام عظمته. روى مسلم عن أبي حنظلة ربعي بن عامر الأسدي الكاتب، احد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقي ابا بكر فقال له: كيف حالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: لما؟ قال: لاننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا، يعني باشرنا الأزواج ولاعبنا الأولاد وذهبنا إلى الضيعات، إلى العزم وإلى المفارش وإلى الأرض الواسعة التي لا تملكونها اليوم. فقال أبو بكر: وأنا يحدث لي هذا؟ إذن هذا نفاق، الأمر يحتاج بسرعة إلى العلاج. وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولما؟ فقص عليه. فيقول الرسول المؤدب المعلم المفقه المربي المرشد، يقول له: والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وعلى طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لجسدك، ساعة مع الناس وساعة مع رب الناس. كان هناك شباب في رحلة بجوار البحر، أرادوا أن ينزلوا فمنعهم الأمير: لما يا أهل؟ ما في أي امرأة، لا بكر ولا سيد، دعهم يتعلموا السباحة ولكن يلبسوا الملابس الشرعية. منعهم لما؟ يا اخي اتركهم في ارض الله الواسعة وعلى ثبج البحار الزاخرة يتمتعون برحمات الله وفضله. ان التعصب لفكر معين سببه هو قلة الزاد العلمي وضيق الافق. دعوني اعلمكم ما يرضي ربكم ويثبت أقدامكم على سنة رسولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى صلى على رسول الله فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين لخدمة دينك واتباع نبيك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، لا تنسوا المرور. لا أتكلم على مرور القاهرة المضطرب، إنما أتكلم على المرور على الصناديق الخضراء والحمراء إن شاء الله، وما عند الله باق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.